هلك سحبي
وبالأماجد من آل الرسول فسل عن
بحر. الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد غلام حسين إسماعيلي مدير مكتب الرئيس الإيراني أن إيران جادة تماما في مفاوضات فيينا، وأن هدفها النهائي في المفاوضات هو إلغاء الحظر مع العزة والاقتدار. وقال إسماعيلي: لقد دخلنا المفاوضات بإرادة وبرنامج واضح، ونسعى للوصول إلى نتيجة وإلغاء الحظر عن إيران، مضيفا أننا كنا على استعداد لمواصلة المفاوضات، إلا أن الأطراف الأخرى أعلنت أنها بحاجة إلى العودة إلى عواصمها لمناقشة القضايا المطروحة. أكد الناطق باسم الجيش الإيراني العميد شاهين تقي خاني أن صوت الانفجار الذي سمع في سماء منطقة بادرود في قضاء نطنز بمحافظة أصفهان وسط إيران ناجم عن اختبار الأنظمة الصاروخية بالتنسيق مع منظومات الدفاع الجوي. وأشار الناطق باسم الجيش الإيراني إلى أن هذه الاختبارات تجري من أجل الاستعداد وحفظ الجهوزية التامة للمنظومة بشكل منتظم ومتكرر ومدروس ومحسوب بالتنسيق مع الجهات المسؤولة. حذر تحالف الفتح الأطراف السياسية من تعطيل انسحاب الاحتلال من العراق، مبينا أن ذلك سيكون سببا في العودة إلى المربع الأول. وقال عضو التحالف حامد الموسوي إن المتبقي من الوقت الفعلي على تنفيذ الاتفاق العراقي الأمريكي بشأن انسحاب القوات الأجنبية من البلاد هو 30 يوما فقط، إلا أنه لغاية الآن لا توجد بوادر على ذلك الأمر. من جهته أكد النائب السابق والقيادي عن تحالف عزم محمد نوري عبد ربو في وقت سابق أن هناك إجماعا شعبيا وسياسيا على ضرورة خروج القوة الأمريكية كاملة من العراق نهاية الشهر الجاري. أفاد مصدر أمني عراقي بإحباط محاولة تسلل لمسلحي تنظيم داعش إلى قرية واقعة بين خطوط الجيش وقوات البشمركة في محافظة كركوك شمال البلاد. وقال المصدر إن 5 داعش حاولوا التسلل إلى قرية لهيبان شمال ناحية السركران التابعة لقضاء الدبس، لكن القوات الأمنية أطلقت النار عليهم ما أجبرهم على التراجع والفرار. أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال المواجهات مع قوات الاحتلال بعدما اعتدت على مسيرة كفر قدوم المناهضة للاستيطان. من جهة أخرى أعدمت قوات الاحتلال الصهيوني شابا فلسطينيا بدعوى تنفيذه عملية اعطان أسفرت عن إصابة مستوطن بجراح خطيرة في منطقة باب العمود في مدينة القدس المحتلة. أصدرت وزيرة الأشغال العامة في الكويت رنا الفارس قرارا وزاريا يحظر دخول السفن التجارية المحملة بالبضائع من وإلى إسرائيل، ويحظر القرار على الوكلاء البحريين المسجلين لدى قسم الوكالات البحرية بوزارة المواصلات تقديم طلبات تصريح دخول سفن أجنبية بالمخالفة لأحكام المرسوم الأميري الخاص بمقاطعة البضائع الإسرائيلية. أقدم تحالف العدوان السعودي بشن عدد من الغارات على المواطنين اليمنيين في حي الأعناب السكني بمديرية معين بأمانة العاصمة صنعاء، ما أدى إلى سقوط 13 شخصا بين شهيد وجريح. كما أعلنت السلطات اليمنية ارتفاع حصيلة الضحايا مجزرة تحالف العدوان على تجمعات المواطنين في مديرية مقبنة بمحافظة تعز إلى 26 شهيدا وجريحا. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، في هذه اللحظة تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الدكتور المرحوم الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة: في تفسير قوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذه الآية الكريمة نعتت القرآن بأنه قول ثقيل، لأن الخطاب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله يقول له: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القول الثقيل أو معنى الثقيل به عشرة آراء، نأخذ من عندها إن شاء الله ثلاثة آراء اللي هي الواقع متميزة. الرأي الأول أن معنى قوله تبارك وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يعني ثقيل في ثوابه بالميزان عند الله. معنى هذا أن قراءة القرآن لها عند الله تبارك وتعالى فضل كبير. القرآن الكريم قراءته الله عز وجل رتب عليها ثوابا ورتب عليها فضلا عظيما. وطبعا هذا الثواب وهذا الفضل منين ناشئ؟ يعني ناشئ مو من مجرد قراءة القرآن للبركة، لا، كأنه احنا عندنا القراءة هم بركة وهم بها تدبر. ومعنى تدبر يعني واحد يفكر في مضامين القرآن، لما تمر عليه الآية ويقرأ بالآية يتمعن معاني الآية شنو هي، خلال القراءة مثلا يشوف أسلوب الأداء القرآني شنو، يعني يرفع من مستوى الفكري، من مستوى الذوقي، من مستوى الأدائي. هذا يجينا إن شاء الله خلال البحث. بالإضافة إلى أن القرآن الكريم كتاب الله عز وجل للبشرية، كتاب الله للبشرية، يعني يحمل العلاج لأمراض الإنسانية، يحمل الوصفة لخلق المجتمع الفاضل. طيب، القرآن إذن يقوم بأداء هذه المهمة الضخمة، فلذلك ترتب على قراءته الفضل الكبير. ولهذا تسمع مثلا الحديث النبوي الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن أصفر البيوت، أصفر يعني أخلاها صفر خالي، يعني ما يقولون إيده صفر، زين، إن أصفر البيوت بيت يخلو من القرآن. الحقيقة يعني ما يريد رسول الله صلى الله عليه وآله أن القرآن يوضع مجرد علامة أفرض بالبيت، زينة يخليه بمكان على رف مرتفع مثلا ويوشيه أو يحط له فرد قطعة مزركشة مثلا عليه، لا، مو هذا الغرض. لا، القرآن ما نزل لمجرد البركة، ما نزل تميمة وحرز، وتمام هو تميمة وهو حرز، لكن ما نزل لهذا فقط، لا، نزل القرآن الكريم ليعلم مضمونه، ليستفاد من عنده، أن الإنسان يقرأ يأخذ من معانيه، من آدابه، من حكمه، من أخلاقه. أروي لك الحادثة هاي. يوم من الأيام وفد غالب ابن صعصعة المجاشعي والد الفرزدق، أبو الفرزدق الشاعر المعروف، دخل على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ويا ابن الفرزدق، كان الفرزدق آنذاك صبي، دخل على الإمام قال للإمام: من أنت؟ قال: أنا غالب ابن صعصعة. قال: ذو الإبل الكثير، المعروف أنه عندك إبل كثيرة، أكو عندك أنعام كثيرة وإبل كثيرة؟ قال: بلى سيدي. قال: ما صنعت إبلك؟ قال أرهقتها الحقوق وزعزعتها النوائب، يعني علينا وجائب اجتماعية، هاي الوجائب اللي لأن هذا الرجل كان محسن، هو كان محسن كثير، يتطلب القضايا اللي بيها مجد، القضايا اللي بيها كرامة، يبذل يذبح للضيف، لأنه مثلا مجاعة مرت بالكوفة وصارت منافرة بينه وبين واحد ذبح 300 من الإبل، معروف عنه أن على عطاء وافر، يعني يدور أمجاد، يدور قضايا مشرفة مثلا. قال له هذه الحقوق أرهقتها وزعزعتها النوائب، مرت عليها نوائب أيضا زعزعتها فصرفت. قال للإمام ذلك خير سبلها، أحسن طريق لصرفها هي هاي. هذا ثلاث أثر بالعكس، هذا مجد، هذا إذا راح هو أبقى لك مجد. من هذا الذي معك يا أبا الأخطل؟ قال سيدي هذا ولدي وهو شاعر يحبكم أهل البيت. قال للإمام سلام الله عليه علمه القرآن فإنه خير له من الشعر. فرزدق يقول أنا وعيت الكلمة، ظلت الكلمة بذهني. بالفعل لما رجعت إلى أهلي يقول حبست نفسي بالبيت، قيدت نفسي بقيد من الحديد، وآليت على نفسي ألا أفك القيد حتى أحفظ القرآن كله. وبالفعل في فترة قصيرة حفظ القرآن، وكان يقرأ هذا البيت: وما صب رجلي في حديد مجاشع أو القيد إلا حاجة لي أريدها. وفعلا ما خلع القيد عن رجليه حتى حفظ القرآن الكريم، وانطبع القرآن، يعني أخذ أثر من عنده. يعني لا تنسى أن موقف الفرزدق، موقف الفرزدق مع هشام عندما سأل عن الإمام زين العابدين، هشام كان ولي العهد وكان يرجى وكان يخشى، ودني كلهن عنده، هم ينخافن عنده وهم واحد يترجى وهم إلى مكانه، وهم موقف كان بموقف تحدي عندما سئل من هذا الذي دخل، رب الإمام زين العابدين شق الناس له أنفسهم سماطين ودخل إلى أن استلم الحجر، وسألوا الهشام من هذا، قال لا أعرفه، وقف بعد موقفه، وكان موقف مشرف. يعني زين هاي ميميتة، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، وهذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، إلى آخر قصيدته. موقف كان رسالي من أروع المواقف. طبعا هذا تقدر تعتبره من عطاء القرآن الرجل، لأن القرآن يربي المثل في النفس. خلي نوقف شوية عد هالمقطع، لما يقول للإمام علمه القرآن فإنه خير له من الشعر، ليش؟ قالوا أنا ألفت نظرك، عشان قد يقول لي قائل أن الشعر يمكن أن يؤدي دور رسالي. الشعر أيضا يمكن أن يؤدي دور رسالي من أروع الأدوار. يمكن أن الشاعر يدافع عن أمة، يدافع عن عقيدة، يدافع عن مظلوم، يدافع عن مجد. وإن كان التشاد بلي شو احنا هيك شعر ما شايفين، اللي شايفيه شعر يسجد على أعتاب المستنقعات يمدحها، ما شايفين شعر بكرامة إلى الآن، يو يبيع نفسه بأموال، يو شعر نازل هابط إلى مستوى الرغبات الجنسية، ما عنده إلا وصف امرأة ووصف ملابس داخلية للمرأة ووصف أرجل ووصف أكتاف وشيقان، هذا الشعر لو غيره. ما رأينا شعر الآن وقف يدافع عن شعوب مهتضمة مظلومة، وقف يوقف وجه ظالم يقول له أنت ظالم، لا، شو بالعكس الآن جاي يمجد هؤلاء القتلة ويمجد الظالمين، وجاي يشحق على أماني وكرامات الأمم. صحيح هذا كله موجود، لكن مو معنى ذلك ما أكو لا أكو، موجود. يعني الدنيا منذ أن خلقها الله عز وجل حملت الرسالة بها قليلين، حملت الرسالة بالدنيا، يعني الكلمة الحرة، الكلمة المقاتلة، الكلمة التي تستهدف الحق وتخدم الحق والعدل، الكلمة التي تأمر بمعروف تنهى عن منكر. قليلة منذ أن الله عز وجل خلق الناس، يعني مو استوها جن. الإمام سلام الله عليه يريد يقول غالبا غالبا إذا تجي للقرآن مثلا، القرآن من بدايته إلى نهايته إذا ابنك تعلم راح يربي بنفسه أحسن المثل وأروع الأمجاد، لأن ما أكو مقطع بالقرآن الكريم ما يربي الإنسان تربية فاضلة. زين، لكن الشعر مو هالشكل. الشعر قد أحيانا يوقع على مقطع من مقاطع الشعر، هذا المقطع اللي يوقع ليه يربيه تربية منحرفة مع الأسف. يعني مثلا يخليه منافق أو يخليه مبالغ من أجل رغبة، أو يخليه منحرف عن الحق ينصر الباطل على الحق. يعني خلي أضرب لك بعض الأمثلة، يعني شاعر أفرض يوقف له على واحد يقول له أنت الذي تنزل الأقدار منزلها وتنقل الدهر من حال إلى حال، وما نظرت مدى طرف إلى أحد إلا قضيت بأرزاق وآجال. يعني هذا مدح لا يمدح به إلا الله عز وجل. هذا مدح، أنت الذي تنزل الأقدار منزلها وتنقل الدهر من حال إلى حال. هذا العكوك يقول لأبو دولاب، أرجوك يعني هذا اللون من الكلام. يعني قد واحد يقول إلى توجيه، إلى توجيه يمكن أن يوجه يحمل عن محمل صحيح أدري، لكن المتبادر منا للذهن أن هذا جيطي أوصاف الله عز وجل، جيطي مكانة الله. يعني هذا لون من المدح المشرف بالغلو اللي ينتهي إلى هذا الحد، إلى هذا اللون. هذا نمط، بينما القرآن الكريم ما يجي يطي واحد فوق استحقاقه، ما يجي بالعكس يحث لزمة للإنسان. أكو واحد إنسان متنمرد شوية، إنسان مو عارف حجمه، يتصور نفسه أنه يضر وين، يقول له لا، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مراحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أنت مهما تكون جسم ضعيف، يمكن كائن بسيط جرثومة بسيطة الطب تخربط وقارك وتقلب الأول والتالي. زين، أتأمل يخليه واقف عند حجمه. أما أنت الذي تنزل الأقدار منزلها وتنقل الدهر من حال إلى حال، طبعا هذا غير شيء يربي بالنفس، غير نمط من التفكير، وهذا يربي غير نمط من التفكير. نبالي مثلا القرآن الكريم لما يمر بالظالم يقول إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. زين، يقول كلا لينبذن بالحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. بينما تلقى لك واحد من دول الشعراء يوقف على راس واحد ممن يكرع الدم ويلغ بالدماء، ممن يعتدي اعتداء لا حدود له، يوقف يقول له ثلاثة أملاك، فأما محمد فنور هدى يهدي به الله من يهدي. هذا ابنه، هو عنده ثلاثة أولاد، يمت على المتوكل العباسي. ثلاثة أملاك، فأما محمد فنور هدى يهدي به الله من يهدي، وأما أبو عبد الإله فإنه شبيهك بالتقوى ويجدي كما يجدي كما تجدي، وذو الفضل إبراهيم للناس عصمة تقي وفي بالوعيد وبالوعد، فأولهم نور وثانيهم هدى وثالثهم رشد وكلهم مهدي. تقول له شبيهك بالتقوى. انت لما تقول له شبيهك بالتقوى، يا تقوى هاي كانت عند المتوكل، هو مصيبة. فجيعتنا بتاريخنا فجيعة لا حدود لها والله. لأنه يا سيدي هذا الرجل أتوا هالثناء على، تعال شوف شو يعبرون عنا لما يمرون بهذا الشكل اللي يطوف أوصاف، والعلة معروفة ترى العلة، الأوصاف اللي يطوف يا هذا الرجل كان يتقرب إلى الله ببغض علي بن أبي طالب. يا العلة منا جاي، جاء المدح منا زين، لأنه كذا. مع العلم في عقيدتي أن هذا ينبغي أن يسلكه في قناة الذنب أكثر مما يسلك في قناة المدح. زين هذا الرجل معروف عنه أن جل اهتمامات منصبة على اقتناء أكبر عدد ممكن من الجواري. زين هاي المؤرخين يقولون عند 4000 سرية، 4000 امرأة سرية يعبرون عنها. طيب هذا ما أعرف أنا هاي 4000 كيف يطوف على هالجواري، على أي حال 4000 شوف المؤرخين شو يقولون عنه. بعدين تعال شوف هذا ماذا جرى على يديه من تسليط الأتراك على الناس ومن سفك الدماء. وبعدين الله عز وجل سلط عليه الأتراك أنفسهم فقتلوه، لأنه من أعان ظالما سلطه الله عليه، صنعهم هو، صنعهم نعم سلحهم وصنعهم، هو أحد الأشخاص اللي صنعوهم، تالي الله عز وجل سلطهم الله عليه. طبوا عليه هو وزير الفتح ابن خاقان، قطعوه إربا إربا في داخل مجلسه. جد هذا الرجل اللي كل اهتماماته كانت بهالجانبين، جانب إرضاء الرغائب والنزوات، والجانب الثاني إرضاء الحقد اللي حمل في صدره. هذا الجانب، جانب الغطرسة وجانب الكبرياء وجانب إلى آخره. هذا يقال إلى شبيهك بالتقوى. طبعا أنا لما أقرأ الفكرة أقرأ الآن ديوان من دواوين الشعر، الشعر تاريخ مو الشكل، معروف عن الخليفة الثاني كان يقول أن الشعر ديوان العرب، وفعلا ديوان العرب فعلا، وفعلا ديوان يعني يحفظ لنا التاريخ، يحفظ لنا الحضارة، يعكس لنا. إذا ما لقيت لي مصدر تاريخي بالنثر أدور لي على مصدر تاريخي بالشعر، يعني المصادر التاريخية بالشعر. يعني افرض الآن واقعة عمورية، لما أنا أقرأ القصيدة البائية للبحتري اللي يرسم لي بها صور واقعة عمورية، بطبيعة العمورية أنا بطبيعة الحال أعرف أن هاي الواقعة جرى بها كذا وكذا وكذا، لأنه ما تفرق أن أرسم الصورة بشعر أو أرسمها بناثر. فالشعر ديوان، الشعر تاريخ. أجي أنا أقرأ التاريخ وهذا يعطيني صورة أن هذا كان متقي، كان شبيه أولاده شبيهين به بالتقوى، أن كان رجل حلش محراب، بينما الواقع غير هذا، الواقع خلاف هذا، الواقع أنه كان يلغ بالدماء إلى أنفه. طبعا التاريخ إذن يعلمني، الشعر يعلمني الزور، الشعر يعلمني الباطل، يعلمني كيف أحاول أن أقلب الحق باطل. بس قد يقول لي واحد هذا موضوع كلمة ما له علاقة بالشعر، يعني العلة مو العيب بالنظم مثلا، بالقافية مثلا أو بالوزن، هو تمام مو العيب بالقافية والوزن، هو كل كلمة، هذا كلمة، التاريخ كلمة والشعر كلمة، لكن الشعر بيشحن عاطفي. نبه لي شوي زين، يعني كلمة النثر ما تأدي المفعول اللي تأديه كلمة الشعر. بيت من الشعر يمكن أن يهز مجتمع، لأنه أكو بي إيقاع، أكو بي شحن عاطفي، أكو بي تأثير، وبمقدار تأثيره يتحمل مسؤولية، المسؤولية بمقدار ما إلى من تأثير. فهذا هذا التأثير اللي موجود بالشعر. لو انجند لنصرة الحق، لو انجند للوقوف بوجه الباطل، يمكن نجني من عنده أحسن الثمرات. يعني انت تتصور يوقف عقيد الأجدي، عقيد الأجدي يوقف إلى معاوية يقول له معاوية إننا بشر، إحنا عندنا أعصاب وعندنا دم ولحم وإن تحمل محدود، معاوية إننا بشر فأشجع، فلسنا بالجبال ولا الحديد، أكلتم أرضنا وجردتموها فما من قائم أو من حصيد، أتطمع بالبقاء إذا هلكنا وليس لنا ولا لك من خلودي، فهبنا أمة ذهبت ضياعا يزيد أميرها وأبو يزيد. كلمة تلقاها موظفة لنصرة الحق، للوقوف بوجه الباطل، دور رسالي مشرف، أداء نظيف ما تشوبه مطامع. بطبيعة الحال إذن هواية أكو فرق بين هذا وبين ذاك، لكن القرآن الكريم على طول ما ممكن أن تلقى به ثغرة، ما تمر بآية تلقاها تمجد ظالم، أو آية تجي تمدح من هو أحق بالذنب، لا أبدا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، زين، العدل وضع الشيء بموضعه، الله تبارك وتعالى لا يأمر إلا بالعدل. زين، مثلا القرآن يربي في نفس الإنسان العفة، يربي في نفس الإنسان الكرامة، الابتعاد عن الرغائب الهابطة، يربي في نفس كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا. شوف مثلا يعلمنا حتى على اللفظة النابية يكون نصون أفواهنا عنها، يعني لا تجي اللفظة النابية اللي تترك أثر سيء عندما يسمعها الإنسان. قبلا بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، كناية عن الزنا، يكني عنا كناية غاية بالنزاكة، حتى ما يريد يجيب اللفظة. زين، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، يعبر عنا بالملامسة، يريد يربي أذواقنا. طبعا أنت تقرأ بالشعر، لا تجي تقرأ لك خصوص بالأيام الأخيرة، يعني هاي شعراء القرن العشرين الآن لما تفتح الدواوين أصلا ما كأنك تقرأ قصيدة، كأنك تقرأ صورة عارية لرجل يمارس العمل مع المرأة، بضيع يعني بضيع. طبعا هاللون هذا يربي عنده أسوأ الخلق، إلا واحد عنده مناعة، عنده عصمة مثلا، عنده قدرة على عدم التأثر. أجوك هذا شاب مراهق أنا أعرض إلى خبرة من هالنوع، قطعا تأخذ أثرها من عنده هاي. فلذلك الإمام سلام الله عليه يقول علمه القرآن، القرآن راح يربي في نفس الملكات الكريمة، راح يخليه يطلع إلى مجد يطيع انفوان. هذا خاف تاخ يأخذ الشعر في متاهاته، وخصوصا ذيك الدورة، يعني كانت دورة الرساليين بها قليلين، دورة كانوا الرساليين بها جدا قليلين. أعود الآن للآية. إذن القرآن الكريم يصف نفسه، إنا سنلقي عليك قول، يعني ثقيل في الميزان لما يترتب على قراءته من الثواب، لأن الله عز وجل أعطانا القرآن الكريم لنسعد به دنيا وآخرة. شنو يقول الرسول صلى الله عليه وآله؟ يقول من حمل القرآن وظن أن غيره أعطي أفضل مما أعطي فقد صغر ما عظمه الله. يقول الحقيقة أكو بعض الناس قد يحمل الذهب قد يحمل النقد مثلا، لكن هذا اللي يحمله يدب من يطلع من الدنيا يدب على قبره ويروح، بس عندما يحمل القرآن لا، القرآن ما يفارقه. ولا تعتقد أن اللي يحمل القرآن حصل على عطاء أحسن من عطاء القرآن. القرآن الكريم في واقع الأمر يعني من نعم الله عز وجل التي يثاب الإنسان على قراءتها، واللي يحصل من وراء قراءتها الخير الكثير الذي وعد الله عز وجل به. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني التفت له، الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يعني قول ضخم بمحتوياته. شو التفت لي؟ أنت لما تعبر عن شيء محترم تقول هذا ثقيل، موعدنا الآن في تعبيراتنا العامية هذا شيء ثقيل. ها؟ القرآن قطعا في عطائه بلا كلام محتوى ثقيل جدا ثقيل. شلون؟ لأن كتاب الإنسانية، ولهذا أكو نكتة يلتفتولها المفسرين، شنو يقولون؟ المتكلمون غاصوا في بحار معانيه، والفقهاء غاصوا في خضم أحكامه، والأدباء غاصوا في لوامع مفرداته. شنو يعني؟ هلا أوضح لك. يعني إحنا عندنا فرد قضية، هاي القضية نطرحها طرحت يعني من زمان في الواقع، وإن كان أنا ما شفت يعني واحد تصدى إلها وطرحها بصورة مفصلة، وأشكر الله أني أنا كتبت في هذا الموضوع قبل 30 سنة، كتيب موجود في الأسواق أعتقد نحو تفسير علمي للقرآن. أنا دعوت في الواقع إلى شيء. شنو الشيء؟ أن الآية الكريمة اللي تطرح ما ينبغي أن يتناولها مفسر واحد ويفسر جميع محتوياتها. يعني مو معناه مفسرين ما عندهم جهود أو ما بذلوا الوسع في خدمة القرآن، معاذ الله. يعني الواقع علماءنا ومفسرين جاهم الله خير الجزاء، حملوا هالأمانة وأدوها بمقدار ما تتسع لها طاقاتهم. طيب لا كلام، سعيهم مشكور. مو معناه أرد أغض من قيمة ما أعطاه علماؤنا في هذا الميدان في هذا الحق أبدا، معاذ الله. لكن أرد أقول أن العالم مهما أعطي من عطاء، مهما عند من منزلة علمية، مهما عند من معلومات، مهما عند من ضخامة في فكرة، ما يقدر يتسع لعطاء القرآن كله وهو واحد. ما يمكن قطعا، ما يمكن. ليش؟ لأن القرآن الكريم، سأقرب لك المعنى، القرآن الكريم كتاب الإنسانية. كتاب الإنسانية يعني عالج كل أبعاد الإنسانية ومشاكلها. زين، أنا أريد أجي أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. الجالي مفسر لما يجي إلى هذا المقطع وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، حنطة مثلا أو شعير، ها؟ يعني مقابل المكيل، من كل شيء يوزن ويكال. طبعا أنا هذا أقول جزاك الله خير، لأنه هذا الرجل ما عنده معلومات أكثر مما يتسع له عصره، عصر اللي عاش به ما بي معلومات أكبر من هذا. لكن لما أرجع الآن إلى عالم اختصاصي بالزراعة مثلا، نبه لي، اختصاصي بالهندسة الوراثية بالزراعة مثلا، اختصاصي في فروع المعرفة ذات العلاقة بالزراعة، أقول له تعال اشرح لي شنو موزون. يقول لي موزون يعني التركيبة، يعني المعادلة اللي تشويها النبتة وتخلي النبتة تحتفظ بفصيلتها. يعني النخلة تأخذ نسب معينة من الأملاح، الشعير يأخذ نسب معينة من الأملاح الموجودة بالأرض من العناصر، البرتقال مثلا يأخذ نسب معينة حتى يحافظ على فصيلته، وما تختل هالنشب. نبه لي، لو تختل هالنشب ممكن الرمانة تتحول إلى شجرة يقطين مثلا. نبه لي المشهلة إذن المحافظة على فصيلتها، أن الشجرة تبقى محافظة على فصيلتها، النبات يبقى محافظ على نوعه. هذا مو إجا قوترة، إجا نتيجة معادلة، ومعادلة دقيقة جدا. أكو نسب تركيبية بالأملاح. طبعا أنا هناش أحتاج إلى عالم إخصائي بالزراعة يأخذ لي هذا المقطع يشرحه حتى يعطيني عنه فكرة كاملة. زين، مثلا لما أجي بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أجي أسأل لي فقيه أقول له تعال في مسألة الفرائض شنو، ليش للذكر مثل حظ الأنثيين، وشنو هذا الدليل؟ ها، يعطيني وجهة نظره، يشرح لي وجهة نظره، هل هذا معارض أو مو معارض. نعم، الولد ياهو، الولد يمكن أن يشمل ولد الولد، جولا صورة مباشرة صلبي. هذا أخذ رأي الفقيه بالآية، لما أطرح الآية أسأل الفقيه، الفقيه يعطيني رأيه، الفقيه يبين لي يقول لي مفاد الآية هذا. زين، أجي مثلا إلى آية تتعلق أفرض ولكم رؤوس أمالكم. زين، لازم أسأل اقتصادي، أقول له تعال القرآن يقول لا تظلمون ولا تظلمون. ها، شنو معنى لا تظلمون ولا تظلمون؟ ليش وإن رؤوس أمانة؟ يعني الإنسان لما يستثمر أمواله يريد ربح، ليش أنا ممنوع مثلا من الربح؟ يشرح لي وجهة نظره بحدود اختصاص الاقتصادي، واللي طالع عن حدود اقتصاده يحولني إلى عالم أخلاقي، لأن العالم الأخلاقي يقول لي الاقتصاد الإسلامي إلى ميزة، الاقتصاد الإسلامي يربط يجمع بين عنصر الأخلاق مع عنصر الاقتصاد، بعكس الاقتصاد المعاصر بالنظم الاجتماعية. الاقتصاد المعاصر بالنظم الاجتماعية ما يهم أخلاق، يقول لك أنت حيوان منتج، جيب وارد منين ما يهم، افتح أي مؤسسة بس تعطيك ربح افتحها، اشتغل بأي ميدان بس يعطيك ربح. أما منين أخلاق أو حرام أو عيب، هذا ما يدخل بالاقتصاد، ما له علاقة عندك. زين، عندنا الاقتصاد الإسلامي لا يختلف. فإذا أنا لمن أحتاج؟ أحتاج إلى عالم بالفقه، أحتاج إلى عالم بالأصول، أحتاج إلى عالم باللغة بالمعاني والبيان. ها، يعني مثلا أجيب لي واحد أقول له تعال أنت عندك تخصص بعلم الأصوات بالجرس، ها، أنت لما تقرأ وهم يصطرخون فيها، ها، تعال اشرح لي يصطرخون ليش، ليش مهم يصرخون؟ طبعا يعطيني معنى وقع الكلمة على الأذن شنو، جو الرعب اللي تخلق الكلمة شنو. أسأل لي عالم، إذا عطاء القرآن ما يمكن أنا أقتصر على واحد، يعني هو مفسر واحد يجي يشرح لي كل هالمعلومات. ولذلك أنت تلقى المفسر الواحد يترك بصماته باختصاصه بس، وأما العلوم الخارجة عن اختصاصه عندما يمر بالتفسير ما يعطيها حقها. خل أوضح لك شلون. يعني هسه أنت لما تقرأ تفرض تفسير الفخر الرازي، تقرأ فترة عقلية ضخمة جدا، لأن الرجل مختص وين بعلم الكلام تقريبا، بعلم المعقول والمنقول، ورجل عنده باع جدا طويل. تقرأ تفسير الكشاف مثلا، تلقى تفسير الكشاف يغلب عليه الطابع البياني، معاني وبيان، لأن رجل اختصاص هذا، وأما الجوانب الأخرى ما يغني بها، نفس الغناء اللي أغنى بالمعاني والبيان. زين، تقرأ مثلا مجمع البيان للطبرسي، نسبيا مجمع البيان وإن كان في نظرك لنقطة، معظم التفاسير المتأخرة عن مجمع البيان أخذت عن مجمع البيان، واللي يحب خلي قارن، حتى الفخر الرازي فصول بكاملها أخذت من مجمع البيان. أنا هذا المعنى سبق أنا أشرت إلى، ومعرف مفسرين نعم يستعين بعضهم ببعض، يأخذ بعضهم ببعض، لكنه مثلا فخر الرازي عندما يعرض للمسألة بنفس الصورة اللي يعرض لها الطبرسي فخر الرازي يفيض عليها اختصاصه، شنو هو؟ يجي يشبعها تنشيط وتنظيم وأداء عقلي وأداء ببصماته الخاصة في علمه. فالعالم اختصاصه وين يخلعه؟ يخلعه على الآية، يعني تشوف اختصاصه واضح على الآية، أما الأشياء اللي خارجة عن اختصاصه ما يطيع حقها. والقرآن كون كل كلمة بي تأخذ حقها من التفسير الصحيح، فلذلك احنا نحتاج إلى التفسير العلمي. التفسير العلمي من ناحية، وبعد أكون نقطة سأمر لك إليها. التفسير العلمي من ناحية يعني حط إيدنا على الثروة اللي الله عز وجل امتن بها علينا، لأن الله تبارك وتعالى لما نزل لنا القرآن يدري أن هذا القرآن راح يبقى مع الدنيا، كلما تتقدم الدنيا تلقى حاجتها موجودة بالقرآن، يعني حاجتها التنظيمية، يعني لا تروح بعيد، مو معنى حاجتها اللي ما إلها ربط ببناء المجتمع. والقرآن الكريم نزل يبني مجتمع، يعني يبني اقتصاد، يبني أخلاق، يبني اجتماع، يحدد علائق البشر، هاي شغلة. لكن القرآن ما نزل حتى يصير معمل مال طيارات، شو التفت لي؟ القرآن ما نزل حتى يصير مصنع مال تراكتورات مثلا، يعني مو اكو بعض المفسرين اكو الايام جماعة عندهم هوش يجي وصار بناء ياخذ الآية وقال لك هاي يطلع منها كذا ويطلع منها كذا، حشي بلا طعم، مو شغل، ما لنا شغل بهذا. لكن حاجات البشرية الأساسية الله عز وجل أنزل القرآن ليشاير الإنسانية في تغطية هذه الحاجات، زين؟ فإذا كان كذلك أنا بأمشي الحاجة إلى أن أحصل على شريحة كبيرة من المفسرين مهمتها أن تغطي لي حاجات، وإلا مفسر واحد ما يمكن. خلي أوضح لك بعد في مثل آخر، يعني ليش نظرية ماركس أفرض الآن أصيبت بالشلل، أصيبت بالتفاهة، ليش؟ لأنه ما يصير واحد يجي يحل المشاكل العالم كله ومن منطلق عامل واحد وهو عامل الاقتصاد، زين؟ نظرته فشلت قطعا، لأنه ربط كل الأمور بعامل واحد، والحال الدنيا بها أكثر من عامل يشتغل. فالمسألة الكون القرآن الكريم يتوفر إلى جماعة كل من في حدود اختصاصه، يعني قد الآية الواحدة تحتاج لها إلى 10 علماء، كل عالم في حدود اختصاصه، كل واحد يتناولها من جانب تخصصه، لأنه قول ثقيل يحتمل مضمونا ضخما. من ناحية ثانية احنا ما نقدر يعني نحصل مفسر يبرزن عطاء القرآن إلا إذا كان موضوعي. شنو يعني موضوعي؟ يعني مو هذا أكو بذهن أشياء حاطها لي قدام ويجي ياخذ الآية يريد يجيب الآية يخليها تتلائم ويا الشيء اللي بمخه اللي بذهنه، يعني يفسرها حسب ذوقه حسب اتجاهه. أن القرآن ينزل يصحح له عقائده، يعني غريبة، انت قد تقول لي اكو شيء بلا، يعني انت تسمع لك واحد يقول القرآن إذا نزل يأيد رأي الكرفي، هذا يقول إذا نزل القرآن يأيد رأي الإمام أبي حنيفة أو يأيد رأي مسألة من مسائلنا فبها، وإلا القرآن مؤول نضطر نأوله لأن الأصل رأينا. كلام غريب، أنا مسلم، أنا أمشي وراء القرآن، وين يجرني؟ أروح وراء، حيقودني الدليل، وين يقودني الدليل؟ أنا أمشي وراء الدليل، مو أجيب الدليل وراي، لا، يعني أنا أقود الدليل، مو الدليل يقودني، لا، الدليل في الواقع هو اللي يقودني، مو أنا اللي أقود الدليل. وهذه المشكلة، هي هذه المشكلة جتنا منها. وين كان لما تيجي تحط صبعك على الدنبلة؟ يعني هسه احنا مو عايزين ضيم حتى نجي نحط نحاول نفرق، مو الشكل، وإلا اكو أدلة والله ما تنقبل يعني أبدا، ها؟ يعني اكو أدلة عجيبة غريبة، عند البعض لما تشوف عنده أدلة. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، فهب لي من لدنك وليا يرثني. يقول ولي، إنما قال هب لي من لدنك وليا يرثني، جاب ولي بلفظ الذكر، ما قال ولي، يعني إذا مرى مرى ما ترث، لو قايل ولي إيه ترث. الولي جنس للولي، ولما يكون جنس الجنس يشمل الذكر والأنثى. لكن هذا اللي يصحح رأيه في نظرية العصبة يجيبها للآية يجرجرها، يخلي الدليل يطارد وراه، مو هو يطارد ورا الدليل. شايف؟ يعني الغريب يعني. فإحنا بأمس الحاجة إلى التفسير الموضوعي اللي إذا أراد أن يفسر يتبع الدليل حيثما ذهب. زين؟ هذا الرأي الثاني في معنى قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الرأي الثالث أن معنى قول ثقيل يعني ثقيل عليك يا محمد وعلى أمتك بتجسيده وصدقه. شوي خلني أوضح لك المعنى شلون يعني. طبعا القرآن لما نزل على النبي حمل تكاليف للنبي، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأخذ لساعة راحة، ساعة الراحة راحت منه بس نزل عليه القرآن يا أيها المدثر قم فأنذر، حمل القرآن وقام يطارد ورا هذول، يصلح هذا، يرتب هذا، يوجه هذا، يعني أعباء الرسالة عبء، هاي عبء تكليف. نعم، قام رسول الله صلى الله عليه وآله انشغل يطارد على ذولا ويتبع هذول إلى أماكنهم وإلى أعطان الإبل ويصلح الأمر. زين، قام الليل، فرض عليه قيام الليل حتى أوقات راحته بالليل، فرض عليه إلى جانب هذا الإصلاح في أمور المسلمين، فحمل لواء الجهاد والدعوة إلى لا إله إلا الله، معاناة الحروب والآلام، يعني خلالك النبي 24 ساعة في عمل دائب للنار. ثقيل هذا مو سهل على الأمة أيضا ثقيل. شلون على الأمة ثقيل؟ قطعا لما نزل القرآن الكريم هذا كان الواحد من عدهم ما يهم إلا هو، يعني يحيا حياة فردية ما ترتبط من قريب أو من بعيد برباط اجتماعي، كل ما عنده عنده هو شخصيا، إذا سلم رأسي فلتذهب رؤوس الناس، ما يهم إطلاقا. إجا القرآن الكريم يقول له لا مو الشكل، القرآن الكريم إجا ربط بتكاليف اجتماعية. شنو التكاليف الاجتماعية؟ يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ها؟ اجا نزل يصلح لأخلاقه، يصلح لتصرفاته الاقتصادية، تصرفاته الاجتماعية، يربط ربط بالمجتمع. واجا النبي الكريم يشرح مفاد القرآن، من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، تجسيدا لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. عجيب، هذا كان يقول لك أنا أشتغل أحصل ليش كم فلس أخذها عندي أدخرها، الآن يجي يكلفني القرآن يقول لي عليك شيء اسمه صلة رحم، عليك شيء اسمه صلة رحم. هذا فد واحد دخل على النبي صلى الله عليه وآله، النبي كان موديه بحاجة اتأخر، قال له النبي انت وين شو تأخري؟ قال له يا رسول الله أخرني عنك العري، يعني ما عندي ثوب ألبسه موجه وأطب عليك. قال له أما لك جار له فضل ثوب؟ قال بلى يا رسول الله كثير، واي عندي جيران عندهم ثياب فاضلة. قال له ما واحد من عندهم أعطاك ثوب؟ قال لا. قال أما إنك لا تلتقي معه في الجنة، ما يمكن هذا، أنا مو أكو من إخوانك. جئ هذا وين كان له خلق هذا العربي يهضم هالمفهوم هذا؟ ابدا، كان صرف تصرف فردي. تخصني بغيري انا؟ ها، انا احط جفنه الطعام امامي واكل. يعني نادر من عندهم لما يحط جفنه الطعام يستعيب الا ان ياكل معه غيره. نعم، طلعوا وش كم فرد عندهم يحملون لعله هالمعنى. نسمع في حضارتهم حاتم يقول: واني لاستحي صحابي ان يروا مكان يدي من جانب الزاد اقوعا، اقصر كفي ان تنال اكفهم. اذا نحن اهوينا وحاجاتنا معا، فانك ان اعطيت نفسك شؤلها وبطنك نال منتهى الذنب اجمع. او فانك ان اعطيت بطنك شؤلها وفرجك نال منتهى الذنب اجمع. النتيجه بد واحد اثنين، ولعله من منطلق نظري، منطلق التطبيق يكون ينظر الى سيرته. فما كانوا ذولا يفكرون هالتفكير. هذا الى خلق يرتبط خمس اوقات، يتجه الى القبلة يصلي. ابو جهل يقول هذا محمد تعلوه استه، يعني يصير عجزة مرتفع على رأسه ويهزأ يشكر. شنو هذا يصلي؟ شنو معنى صلاة؟ هذا الخلق يلتزم خمس اوقات مثلا، يلتزم بصوم شهر رمضان، يلتزم بصلة الارحام، يلتزم بإعطاء حقوق مالية، حقوق اجتماعية. تبديل عليها طبعا، تبديل عليها بلا كلام. ولذلك تجد المتدينين بالدنيا قليلين. شنو يعني متدين؟ تدين الى جانبين، جانب ايجابي وجانب سلبي. جانب السلبي عدم الاعتداء على الاخرين، والجانب الايجابي بذل النفع للنفس وللاخرين. فتلقى المتدين قليل في تاريخنا قطعا. القران ثقيل عليه. القران يقول لا تاكل ربا، القران يقول لا تزني، القران يقول لا تسرق، القرآن يقول لا تظلم، القرآن يقول لا تحمل الغرور. ها، بطبيعة الحال لأني كلهم اثقال علي. هذا يريد ينطلق. ولذلك فرويد يقول التعاليم الدينية أغلال سلاسل محطوطة بعنق الإنسان، خنقه وتكبته إلى أن تخليه ينفجر. لا، مو شيء، لا أبدا. القرآن عندما نهى عن الزنا فتح باب الزواج، عندما نهى عن الخمر أباح باقي العصائر، عندما نهى عن الغيبة نعم أباح ما يسبب، أباح المزاح المقبول. ها، المسألة مو مثل ما يقول مجموعة من الأغلال، لا هي دعوة فارغة، دعوة باطلة. فإذا القرآن ثقيل من هالناحية، من ناحية التجسيد مضمونة. ولعل من أثقل مضامين القرآن وأشقها على النفس الأمر بالجهاد في سبيل الله. لأنه الحقيقة كل الأمور تكون ترى، لكن أن الإنسان يضحي دفاعا عن مبدأه، دفاعا عن وطنه، دفاعا عن كرامته، دفاعا عن دينه، يبذل دمه، هذه شوية مو سهلة أبدا. لأن النفس عزيزة، الإنسان مو سهل عليه أن يضحي بروحه. ولهذا تلقى المجاهدين حاجوا قصب السبق، ويقول الرسول الكريم: فوق كل بر بر حتى يقتل المرء في سبيل الله. ماكو هذا بعد فوق بر، لأنه قصارى أن الإنسان يضحي بروحه، يجاهد حتى يضحي بروحه. في أصحاب أبي الشهداء ضربوا في ذلك أروع الأمثلة. نعم، واقعا أنت لما تقف على سيرتهم تشوف هذول فد نموذج مميز، فد مجموعة وقف الحسين سلام الله عليه يتوجهم بذلك المدح، بذلك الثناء، أني لا أرى أصحابا خير من أصحابي، ولا أهل بيت أبر وأوفى. ليش؟ لأنه الحقيقة كانت مواقفهم مشرفة. خذ مثل هذا عابس ابن شبيب الشاكري، اجى إلى شوذب مولاهم، قال له: يا شوذب، ما في نفسك أن تصنع؟ ها، أنا أقاتل بين يدي ابن رسول الله حتى أقتل؟ قال جزاك الله خير، إننا نطلب الحق في هذا اليوم. نعم، نزل شوذب قاتل، انقتل، قال لأحتسبك عند الله. اجى عابس إلى الحسين، قال له أبا عبد الله، إني ما أصبح أحد قريب أو بعيد أعز علي منك، ولو استطعت أن أدفع عنك الضر بشيء أعز من نفسي لفعلت، لكن ما عندي أعز من روحي، أنا روحي راح أقدمها بين يديك، أشهد أني على هداك وهدى أبيك، أشهد أني على هداك وهدى أبيك. ثم نزل إلى المعركة وبه جرح، هو صايب جرح جايته سهام وطعنة، نزل ينادي على من مبارز، هلم إلي، ما حد يدنى له أبدا، يعلمون شجاعته، شاف روحه ما رح يقدر يدنى له واحد، ما يحوز الشهادة، خلع الدرع ألقاه إلى الأرض، ألقى السلاح ونزل إلى الحرب حاشرا، يصيح لواحد يقول العابس جننت، يقول بلى بلى إن حب الحسين جنني، بلى إن حب الحسين جنني. صح عمر ابن سعد ارضخوه بالحجارة، أخذت الحجارة من كل جانب ومكان، وتعطفوا عليه إلى أن سقط على الأرض. أقبل إليه الحسين، جلس إلى جانبه، أرى قوله تعالى: منهم من قضى نحبه، ومنهم من ينحب، وما بدلوا تبديلا. بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس، والأرواح أدركوا بالحسين أكبر عيد، فغدوا فيه من الطفوف أضاحي يهنغاي من على الشرايع كلمة ترضون بالذل الودايع. الإمام يمجدهم ذاك التمجيد، ما أخذوا التمجيد، شدى يقول: بأبي أنتم وطبتم، وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم والله فوزا عظيما. يا شبوان يا نجوم المخيم، يبدو من الأوداج لك ومغسلين والأمياء لهم سوى عبرات ثكلها.